الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في باب الربا، وذكر المؤلف رحمه الله أنه يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد. وشرحنا هذا كله، وذكرنا أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، والعلة في الأصناف الأخرى اختلف فيها وذكرنا الخلاف فيها، وهذه الأصناف يشترط عند بيع بعضها ببعض شرطان. الشرط الأول التقابض في المجلس، والشرط الثاني التماثل في القدر. التماثل في القدر يعني تبيع كيلو ذهب بكيلو ذهب، وتتقابض أنت والمشتري السلعة في نفس المجلس، ولا تتفرق عن المجلس إلا وقد أخذ كل منكما ما له. كذلك بيع الفضة بالفضة، كذلك بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير، وهكذا، وكل ما شارك هذه الأصناف في العلة. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. بمعنى أنه إذا اختلف الذهب مع الفضة في الصفقة، فكنت أنت تبيع ذهبا وصاحبك معه فضة، ففي هذه الحالة يشترط شرطا واحدا وهو التقابض في المجلس، أما التفاضل فجائز. كذلك بيع القمح بالشعير، يجوز أن تبيع مثلا 10 كيلو من القمح ب5 كيلو من الشعير، لكن لا بد أن يكون التقابض في المجلس ولا تتفرقان وبينكما شيء. كذلك السلام ورحمة الله، بيع القمح بالتمر مثلا، أي نعم، وكل ما شارك هذه الأصناف في العلة. أما إذا اختلفت العلة واختلف الجنس، إذا اختلفت العلة واختلف الجنس، أو قل إذا اختلفت العلة واختلف الصنف، فعندئذ لا يشترط التقابض ولا يشترط أيضا التماثل، لا يشترط هذا ولا يشترط هذا. أي إذا أردت أن تبيع مثلا ذهبا بقمح، أو فضة بشعير، أو أوراق نقدية بقمح، أو أوراق نقدية بملح، فمثل هذا لا يشترط له لا التقابض ولا يشترط له أيضا التماثل، فيجوز أن تبيع مثلا الملح، يجوز أن تبيع مثلا الملح بخمسة مثلا أو بخمسين قرشا أو بدينار أو بدينارين، لا يهم. ويجوز أيضا أن تبيع لأحدهم ملحا ويقبضك الثمن بعد يوم أو يومين أو ثلاث، لا يهم أيضا، فلا يشترط هذه الشروط. وربما يستشكل بعضكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وظاهر هذا الحديث لا يفرق بين ما اختلفت فيه العلة وما اتفقت. فبناء على هذا الحديث تقول: إذا أردت أن تبيع الذهب بالقمح كذلك يجب أن يكون التقابض موجودا، فشرط التقابض موجود في ظاهر الحديث، لأنه قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف، وهذه الأصناف تشمل الذهب والفضة والقمح والشعير إلى آخره، فإذا قال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وأنتم قلتم بأن العلة إذا اختلفت جاز مثل هذا، جاز عدم التقابض وجاز التأجيل والتأخير، فكيف قلتم بما يخالف ظاهر الحديث؟ نقول قلنا ذلك لدليل وجد في هذه المسألة ونقل بعض أهل العلم الإجماع عليها، نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن العلة إذا اختلفت جاز التفاضل وجاز أيضا التأخير، جاء التفاضل جاز التفاضل وجاز التأخير في حال اختلاف العلة. العلة في الدراهم وفي الذهب والفضة والأوراق النقدية هي الثمنية، فعلة هذه الأشياء تختلف عن علة القمح والشعير والتمر والتمر نعم والملح. فالعلة في هذه الأشياء هي الطعم أو القوت والادخار أو غير ذلك مما ذكرنا من خلاف العلماء. أما العلة في الذهب والفضة والأوراق النقدية فهي الثمنية، فإذا اختلفت العلة فلا يوجد عندنا شروط، جاز هذا وجاز ذاك، والحجة في ذلك الإجماع كما ذكرنا، فقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز بيع ما اختلفت فيه العلة من الربويات، جواز بيعه متفاضلا وجواز بيعه أيضا بالتأخير. والدليل الثاني الذي استدل به أهل العلم الحديث المتفق عليه، حديث عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما نسيئة، اشترى من يهودي طعاما نسيئة ورهن عنده درعه. استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن العلة إذا اختلفت جاز التأخير وجاز التفاضل. هذا ما أردنا أن نضيفه على ما سبق. بقي عندنا مسألة الأوراق النقدية. طيب، إذا ثبت عندنا بالقياس أن الأوراق النقدية من الربويات، فهل تعتبر جميع الأوراق النقدية صنفا واحدا جنسا واحدا أم تختلف على حسب اختلاف جهة الإصدار؟ حصل خلاف كبير بين العلماء في هذه المسألة، وأفضل من حرر فيها المقال بحوث هيئة كبار العلماء، وهو كتاب مطبوع فيه بحث حول مسألة الأوراق النقدية وجريان الربا فيها، ففصلوا القول في هذه المسألة. وأرجح الأقوال في الموضوع أن الأوراق النقدية تختلف على حسب جهة الإصدار، على حسب جهة الإصدار. فالدينار الأردني مثلا يختلف عن الريال السعودي، يختلف عن الريال السعودي، فالريال السعودي جهة إصداره من السعودية، وقيمته تختلف عن قيمة الدينار الأردني الذي جهة إصداره الأردن، وهذا يختلف عن الدولار، يختلف عن اليورو، يختلف عن هذه الأشياء، لأن هذه جهة إصدارها جهة أخرى وتختلف قيمتها عن الأشياء الثانية. فإذا اعتبرنا هذه الأوراق النقدية مختلفة في الأجناس فنعاملها معاملة الدرهم، نعاملها معاملة الذهب مع الفضة، نعاملها معاملة الذهب مع الفضة. ففي حال أن تريد أن تصرف دينارا أردنيا بريال سعودي ماذا يشترط في هذا؟ يشترط شرط واحد وهو التقابض، يشترط شرط واحد وهو التقابض. فإذا أردت أن تستبدل دينار أردني بدينار أردني فيشترط شرطان، التقابض ومع ماذا؟ مع عدم التفاضل، عدم الاختلاف في القيمة، القيمة تكون واحدة 100 دينار ب100 دينار. هذا هو الراجح في هذه المسألة. طيب، الآن وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا. لا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا. الرطب من الربويات، الرطب من الربويات لا يجوز بيعه بما كان يابسا. الثمار التي تكون رطبة ثم تيبس من الربويات لا يجوز بيع الرطب منها باليابس. مثال ذلك الرطب، تعرفون الرطب؟ الرطب قبل مرحلة التمر يكون عندنا مرحلة الرطب، الرطب ثم بعد ذلك يتحول الرطب إلى تمر ييبس ويصبح تمرا. لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لماذا؟ لأن الرطب عندما ييبس يقل وزنه، ينقص وزنه فيختلف، والرطب والتمر تجب فيهم ماذا؟ يجب التماثل فيهما، والتماثل هنا لا يمكن حصوله، لأن الرطب إذا يبس قل نقص وزنه. لذلك قال المؤلف: لا ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العراية، إلا لأهل العراية. جاء ذلك حديث عن سعد عن مالك، حديث عن سعد في موطأ مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقال: نعم. فنهى عن ذلك، فنهى عن ذلك. قال الخطابي رحمه الله: وهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل الربا، وذلك أن كل شيء من المطعوم مما له نداوة ولجفافه نهاية فإنه لا يجوز رطبه بيابسه، كالعنب والزبيب واللحم النيء بالقديد ونحوهما. والعلة في ذلك أنه ينقص، أن الرطب منه ينقص عندما ييبس. أما قوله إلا لأهل العراية، أهل العراية هم الفقراء الذين لا نخل لهم، هم الفقراء الذين لا نخل لهم، فهؤلاء رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه وهو على شجره، فيشترونه بخرصه تمرا، يعني يأتي المشتري إلى من عنده نخل وعليها رطب وليس عنده، يكون أحيانا ليس عنده إلا التمر، ما عنده شيء آخر يدفع، يريد أن يأكل رطبا، فيأتي لصاحب الشجر ويقدر، صاحب الشجر النخل يقدر ما على هذه النخلة من رطب، كم تساوي من التمر؟ فإذا كانت تساوي 5 أوسق فما دون، فهنا يجوز له أن يبيع للفقراء، أن يبيع الرطب للفقراء بالتمر، وهذا مستثنى من المنع، يعني زي ما ذكرنا بيع الرطب باليابس لا يجوز، وهذا من ذاك، هذا بيع الرطب باليابس، لكن هذا خص لمصلحة الفقراء، لمصلحة الفقراء الذي لا يجدون إلا التمر ويريدون أن يأكلوا الرطب، أجاز لهم مثل هذه، ولكن في حدود 5 أوسق لا زيادة. عرفنا الوسق 60 صاعا، و5 أوسق 5 في 60، هذا الحد الذي يجوز بيعه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا وهو في الصحيح، وهذه كما ذكرنا رخصة لسد حاجة الفقراء. قال المؤلف رحمه الله: ولا بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، ولا يجوز بيع العينة. أما بيع اللحم بالحيوان فقد ورد فيه حديث خاص ولكنه ضعيف لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، واختلف العلماء في ذلك على حسب العلة التي يذهبون إليها في الربويات، فمن عد ذلك من الربويات عد اللحم من الربويات، قال بعدم الجواز في تفصيل لهم إن كان اللحم من جنس الحيوان أم ليس من جنسه، وإن كان الحيوان مرادا للحم أم ليس مرادا للحم، تفصيلات كثيرة في هذا الموضوع. فمن قال مثلا بأن علة تحريم البر والشعير إلى آخره هو كالطعم وكونها طعاما، ونظر إلى اللحم فكانت فيه هذه العلة، فاللحم من الربويات. وإذا كان المقصود مثلا بالخروف الذي تريد أن تشتريه هو الطعام، فيكون هنا الخروف أيضا من الربويات، فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان، لأن الآن المساواة والتماثل فيهما أمر لا يمكن الوصول إليه، لذلك منع من هذا البيع. وأما بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه الذي قال فيه المؤلف ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولا يجوز بيع العينة، بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه كبيع مثلا الناقة بناقتين، الناقة بناقتين يرحمك الله، هنا بيع الناقة بناقتين، بيع الحيوان بجنسه اللي هي ناقة ثانية من نفس الجنس من جنس الجمال بناقتين يعني متفاضلا، هنا البيع صار بإيش؟ بالتفاضل. هذا نص المؤلف رحمه الله على جوازه لورود حديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الحسن عن سمرة، أو الحديث ليس من رواية الحسن عن سمرة، هذا الحديث حديث في صحيح مسلم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى عبدا بعبدين، لذلك قال المؤلف رحمه الله بالجواز، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر، نعم على حديث جابر في صحيح مسلم اشترى النبي صلى الله عليه وسلم عبدا بعبدين، وأخرج مسلم أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلب، فهنا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم صفية وهي واحدة بسبعة أرؤس أي سبع رؤوس من العبيد، فإذا جاز التفاضل في مثل هذا. أما الذين منعوا فجاء حديث من رواية الحسن عن سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني مؤخرا، لكن هذا الحديث ضعيف، رجح البخاري رحمه الله إرساله وجمهور أهل العلم على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ومتفاضلا. قال ولا يجوز بيع العينة لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أخرجه أبو داود. وبيع العينة بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن. مثاله يأتي شخص يريد أن يقترض من زيد مبلغا من المال، هي عبارة عن حيلة على الربا، فيأتي شخص يريد أن يقترض مثلا من زيد من الناس مبلغا من المال قدره 1000 دينار، وهذا زيد لا يريد أن يقرضه بدون فائدة، فيفعل حيلة وهي بيع العينة كي يتخلص من الحرام، فماذا يفعل؟ يقول لعمر هذا الذي جاء يقترض منه 1000 دينار، يقول له عندي هذه السيارة اشتريها مني 1500 دينار في الذمة دين، كنت خذ السيارة وأنا يكون لي عليك 1500 دينار، لا تدفع لي شيء الآن، تمام؟ الآن أصبح زيد هذا صاحب السيارة كم يريد من عمرو؟ 1500 دينار، أخذ عمرو السيارة وصار لزيد عليه 1500 دينار، ثم يقول له زيد بعني السيارة وسأعطيك 1000 دينار الآن مباشرة، يأخذ زيد سيارته ويدفع 1000 دينار لمن؟ لعمرو. خلاصة الموضوع هذا الآن، عمرو أخذ قرضا من زيد ولا ما أخذ؟ أخذ 1000 دينار، وكم سيعيد لزيد؟ 1500. فإذا زيد هنا أعطاه قرضا بزيادة، تمام، ولكن أعطاه صورة إيش؟ البيع والشراء. جعل المسألة مسألة صورة بيع وشراء، ليست صورة قرض، لأنه لو أقرضه 1000 دينار وأخذ عليها 500 دينار زيادة دخل في الحرام المتفق عليه، ما في خلاف في هذا، تمام. لكن إذا فعل هذه الحيلة تخلص من الحرام في نظره، تمام. فهذه حيلة لف ودوران، تحويل من قرض إلى صورة بيع وشراء. واليوم لها صور كثيرة مشابهة هذه الصورة، وإن كانت بنفس، ليست بنفس الشيء، لكن القصد واحد، وهو التحايل على إيش؟ على الربا. هذا هو بيع العينة الذي ذكر المؤلف أنه لا يجوز، ودليله كما ذكرنا حديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة، وذكر أشياء أخرى. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيارات. هنا الآن انتهينا من باب الربا، ودخل المؤلف على باب الخيارات. الخيارات جمع خيار، جمع خيار، والخيار اسم مصدر من الاختيار، اسم مصدر من الاختيار. الاختيار مصدر، اختار يختار اختيارا، هو مصدر، وتصريفه اختار يختار اختيارا، واسم المصدر منه الخيار. واسم المصدر كل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فهي اسم مصدر. كل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فهي اسم مصدر، كالخيار الآن الذي معنا هذا اسم مصدر. والخيار هو طلب خير الأمرين، الخيار طلب خير الأمرين، إمضاء البيع أو فسخه، إمضاء البيع أو فسخه، هذا الخيار، طلب خير الأمرين، إمضاء البيع أو فسخه. قال المؤلف: يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار. هذا النوع الأول من أنواع الخيار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وهو خيار العيب، خيار العيب، ويسميه البعض خيار النقيصة، وهو أن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد، أن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد، فيكون المشتري بالخيار. إن رضي فقد أثم البائع وصح البيع، إن رضي المشتري بعد علمه بالعيب الذي في السلعة، إن رضي بالسلعة صح البيع، ولكن البائع آثم. وإن لم يرضه كان له رده، لأن العلم بالعيب كشف عن عدم الرضا، الواقع حال العقد، والبيع إذا لم يكن عن تراض فهو باطل. وضابط العيب الذي ترد به السلعة أن ينقص قيمة المبيع، ضابط العيب الذي ترد به السلعة أن ينقص قيمة المبيع. كأن يبيع شخص مثلا سيارة ويقول لك هي ب إدهان السيارة بإدهان الدار، أي أن صبغتها ولونها لم يتغير على نفس حالها من يوم أن صنعت، وهذا دليل على أن السيارة لم تعمل حوادث فهي سليمة. ثم يتبين لك بعد ذلك أنها قد دهنت بدهان آخر غير دهان الدار، تمام، وكان لهذا تأثيرا في ثمن السيارة. فإذا كانت بدهان الدار مثلا تساوي 10,000، وإذا علم أنها دهنت تساوي 9,000، تمام، فهنا يقال ماذا؟ يقال هذا عيب ترد به السلعة، هذا عيب ترد به السلعة. فإذا شاء بعد أن يكتشف صاحب السيارة هذا العيب، بعد أن يكتشف صاحب السيارة الجديد الذي اشتراها، بعد أن يكتشف العيب إذا شاء أن يردها ردها، له الحق في ردها وأخذ ماله، لأن البيع ما تم عن تراض بهذه الطريقة. وإذا شاء أن يمسكها أمسكها، ويكون البائع لها آثما في غشه له، فقد غش في هذا. وإذا تعذر الرد، أي رد السلعة من قبل المشتري، إذا أراد المشتري أن يرد لكن الرد قد تعذر ولا يستطيع أن يرد لأي سبب من الأسباب، تعين على البائع أن يدفع له الفارق في السعر تعويضا له على ما فاته، تعويضا له على ما فاته. فلنقل مثلا بأن هذه السيارة التي اشتراها حصل لها عيب أفسدها، تلفت السيارة، هي الآن في ضمانه، تلفت عليه السيارة وذهبت، فلا يمكن ردها الآن، ماذا يتوجب على البائع؟ يتوجب عليه أن يدفع له فارق السعر. قلنا هي تساوي في الأصل بالوصف الذي باعها عليه 10,000، ثم بعد أن اكتشف ما فيها من عيب وجد أنها تساوي 9,000، فكم يجب على البائع أن يدفع؟ يدفع 1,000 دينار للمشتري، يدفع 1,000 دينار للمشتري. هذا كله إذا لم يبينه البائع للمشتري قبل إتمام البيع، أي إذا لم يبين البائع العيب للمشتري قبل إتمام البيع يلزمه ما ذكرنا. أما إذا بين له ورضي المشتري فهنا لا حق له في شيء. بما أنها تنقص سعر السيارة إذن فهو عيب ترد به، نعم، سواء كان قليلا أو كثيرا. لكن هذا طبعا إذا وجد فيها عيب كما ذكرنا. وخيار العيب ثابت، سواء علم البائع بالعيب أم لم يعلم، لا يختلفون في ذلك. يعني فلنقل مثلا بأن البائع قد باع سيارة فيها عيب ينقص سعرها، ولكن البائع لا يعلم بهذا العيب، واشتراها المشتري واكتشف فيها هذا العيب، فهنا هل ينطبق عليه الأحكام التي ذكرناها؟ نعم تنطبق، لا يختلف أهل العلم في ذلك. يعني علم البائع وعدم علمه بالعيب لا يؤثر، لا يؤثر. والدليل على خيار العيب حديث التصرية، سيأتي معنا إن شاء الله، بيع المصراة، وذلك بالتنبيه، بدلالة التنبيه، ففيه تنبيه على خيار العيب وسيأتي ذكره إن شاء الله. وأيضا مقتضى العقد السلامة من العيب. مقتضى العقد أنت عندما تتعاقد مع شخص تكون العقد أساسا قائم على أن هذا العيب غير موجود في هذه السلعة، وعلى ذلك حصل التراضي، وإلا لم يحصل تراضي، وهو المطلوب بالعقد. قال المؤلف رحمه الله: والخراج بالضمان. المقصود بالخراج الدخل والمنفعة، الدخل والمنفعة، أي يملك المشتري الغلة التي يحصل عليها من المباع بضمانه له، أي بسبب الضمان ملك الغلة. مثاله: اشترى شخص سيارة كبيرة شاحنة يعمل عليها، اشترى هذه السيارة وعمل عليها لمدة يومين أو ثلاثة، السيارة هذه يعني تدر عليه دخلا، تدر عليه دخلا 25 دينار 30 دينار تأتي له يوميا مثلا، ثم بعد ثلاثة أيام اكتشف فيها عيب، اكتشف فيها عيب تستحق الرد به، فذهب إلى البائع وقال له: خذ سيارتك أنا لا أريده، خلاص وجدت فيها عيبا كذا وكذا، وأثبت فعلا أن فيها عيب. طيب الآن عمل عليها لمدة ثلاثة أيام وغلتها في هذه الأيام الثلاثة 75 دينار، هذه 75 لمن؟ لصاحب السيارة الأصلي الذي ردت إليه السيارة، ولا لمن اشتراها؟ هنا يأتي حديث الخراج بالضمان، هذا حديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخراج بالضمان. إيش معنى الخراج؟ هي هذه الغلة اليومية اللي كانت تجيبها هذه السيارة، هذا الخراج. بالضمان أي أن المشتري للسيارة يستحق 75 دينار هذه مقابل ماذا؟ مقابل أنه ضمن السيارة. فلو قدرنا أن السيارة قد تلفت، فسدت، انتهى، جاءها أي سبب فدمرها، لم تعد هناك سيارة، من يضمنها؟ المشتري، المشتري هو الذي يضمنه حتى وإن كان فيها نقص، إنما في هذه الحالة يرجع على البائع بثمن النقص فقط، وإلا هو الذي يضمن هذه السيارة. فمقابل أنه هو الذي يضمن، إذن فالغلة التي نتجت عنها في هذه الأيام التي كانت هي تحت ضمانته تكون لمن؟ تكون له، تكون له لا تكون للبائع. وهذا يحصل اليوم كثيرا، يأتي شخص يبيع لآخر باص ولا سيارة بكم كبيرة ويشتغل عليها الآخر أياما، ثم يأتي يقول فيها عيب كذا وكذا، ويأتي ذاك يصرخ: أنا أريد ثمن عمله عليها لمدة هذه الأيام. لا، ليس من حقك. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. وهذا الحديث حديث الخراج بالضمان أخرجه أبو داود وهو حسن ثابت إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وللمشتري الرد بالغرر، ومنه المصرى فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه. هذا نوع ثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الغرر. وللمشتري الرد بالغرر، فسرنا الغرر وعرفنا معناه. المشتري رضي بالمبيع عند العقد قبل علمه بالغرر، فإذا تبين له الغرر كشف ذلك عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي، كشف ذلك عن عدم الرضا. إذن عندما يوجد غرر في البيع ويكتشفه المشتري يدل ذلك على عدم وجود إيش؟ الرضا الأساسي الذي هو شرط من شروط صحة العقد. ومن بيع الغرر الذي يثبت الخيار للمشتري فيه بيع المصرة. وصورة ذلك أن تكون عند شخص شاء أو بقرة أو ناقة أو غير ذلك فيمتنع عن حلبها لمدة أيام لا يحلبها، فإيش يحصل؟ يتجمع الحليب في الضرع فيكبر ضرعها، فعندما يأتي المشتري يريد أن يشتري إيش يرى؟ يرى ضرعا كبيرا فيه كثير من إيش؟ من الحليب، فيقول ما شاء الله هذه تنتج حليبا كثيرا، فيغتر بها فيشتريها. وبعد أن يحلبها أياما يجد أن الحقيقة خلاف ما ظهر له. هذه التي تسمى هذه الشاء التي هذا حالها هي التي تسمى بالمصرة، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك، يعني من اشتراها بعد أن فعلوا بها ذلك فهو بخير النظرين، عنده خيار من اثنين، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، لأن يحصل الحلب وينزل الحليب الذي فيها تتبين له حقيقتها، فإن رضيها أمسكها بعد ذلك إذا تبينت له الحقيقة واتضح الأمر، إذا رضي بهذه المصرة يمسكها، وإن سخطها ردها، إذا ما رضي بها يردها. وصاعا من تمر، هذا الحديث متفق عليه، وفيه تنبيه على خيار العيب المتقدم. هنا قال وصاعا من تمر، رد هذه الشاة أو البقرة أو الناقة ورد معها صاعا من إيش؟ من تمر. لماذا هذا الصاع من تمر مقابل إيش؟ الحليب الذي أخذه، هذا الحليب ليس من حقي، هذا الحليب وجد وهي في ملك البائع، فهذا الحليب من حقي البائع، فيرد بدل هذا الحليب صاعا من تمر. وهذا الصاع حدده الشارع بالتمر، حدده بالصاع قطعا للنزاع وللخلاف، أن الحليب ربما يكون طبعا كميته قليلة كثيرة، ربما يكون له وصف مختلف عن وصف آخر إلى آخره، فقطعا للنزاع حدد الشارع ذلك بصاع من تمر. قال المؤلف أو ما يتراضيان عليه، إذا حصل التراضي فيما بينهما أن يدفع له مبلغا من المال مثلا مقابل الحليب يجوز ذلك. لماذا؟ لأن حق الآدمي مفوض إليه، حق الآدمي مفوض إليه، هذا الصاع من تمر هو حق لمن؟ للبائع، فإذا رضي البائع بغير صاع تمر مع رضا المشتري أن يدفع له غير ذلك فيجوز مثل هذا. قال المؤلف رحمه الله ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق، هذا خيار الخداع، فمن خدع فهو بالخيار بين رد السلعة أو إمضاء البيع. جاء في الحديث عن ابن عمر أن رجلا كان يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة، هذا متفق عليه الحديث. فإذا اشترط الشخص وقال لا خلابة فهنا ماذا؟ فهنا يجوز له رد السلعة إذا لم يرتضيها بعد العلم بحقيقة الأمر. طيب أما إذا لم يشترط فكذلك أيضا، كذلك أيضا له حق الرد وله الخيار. وهذه المسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم. البعض قال من غبن في البيع لا حق له في الرد، لا حق له في الرد، واستدلوا بهذا الحديث بحديث ابن عمر، قالوا هنا هذا الرجل ما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم العقود الماضية التي حصلت ولا أمر بردها، ولكن قال علمه شيئا يقوله، فاستدلوا بهذا الحديث. لكن الذين اشترطوا، الذين قالوا بأن خيار الغبن موجود وحق للمغبون، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان، ثم جعل إذا حصل هذا التلقي جعل الخيار للركبان إذا نزلوا السوق أن يتمموا العقد أو أن يردوه. وهذا لماذا؟ قال لأن الركبان عندما يأتون ويتلقاهم التجار يشترون منهم البضائع بسعر زهيد، فإذا حصل غبن وخداع في مثل هذا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم ماذا؟ الخيار. فاستدل العلماء بهذا على خيار الغبن، وقالوا أيضا إذا لم نقل به حصل من ذلك مفاسد، وتوسع الناس في غبن بعضهم بعضا. لكن اختلف أيضا أهل العلم الذين قالوا بخيار الغبن، وقالوا ما هو ضابطه الآن؟ كم هذا القدر الذي إذا زادت إذا زادوا السلعة عنه يعتبر يستحق المشتري خيار الرد في ذلك؟ البعض قال ثلث قيمة السلعة، ثلث قيمة السلعة، يعني لو نقول قيمة السلعة 90 دينارا وبيعت 120، هنا يقولون هذا غبن كبير كثير يستحق الرد. طبعا هم فصلوا ما بين الغبن الكثير والغبن القليل، لأن الغبن القليل حاصل في التجارات بين الناس، فقالوا الغبن الكثير هو الذي يثبت الخيار، لكن الصحيح أن هذا التقدير لا دليل عليه، والراجح في المسألة أنه يرجع في ذلك لأهل العرف. أهل العرف هم الذين يعرفون هل الغبن في مثل هذه السلعة كثير أم قليل، فيرجع في ذلك لأهل العرف. إذن الصحيح عندنا إن شاء الله أن الغبن الفاحش هذا يثبت الخيار للمشتري، إذا وجد غبن فاحش صار للمشتري الخيار في رد السلعة أو في إمضاء البيع. نتوقف إلى هنا إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في باب الربا، وذكر المؤلف رحمه الله أنه يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد. وشرحنا هذا كله، وذكرنا أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، والعلة في الأصناف الأخرى اختلف فيها وذكرنا الخلاف فيها، و هذه الأصناف يشترط عند بيع بعضها ببيع ببعض شرطان. الشرط الأول التقابض في المجلس، والشرط الثاني
التماثل في القدر، التماثل في القدر، يعني تبيع كيلو ذهب بكيلو ذهب وتتقابض أنت والمشتري السلعة في نفس المجلس، ولا تتفرق عن المجلس إلا وقد أخذ كل منكما ما له. كذلك بيع الفضة بالفضة، كذلك بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير، وهكذا، وكل ما شارك هذه الأصناف في العلة. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد، بمعنى أنه إذا اختلف الذهب مع الفضة في الصفقة، فكنت أنت تبيع ذهبا وصاحبك معه فضة، ففي هذه الحالة يشترط شرطا واحدا وهو التقابض في المجلس، أما التفاضل فجائز. كذلك بيع القمح بالشعير، يجوز أن تبيع مثلا 10 كيلو من القمح ب5 كيلو من الشعير، لكن لا بد أن يكون التقابض في المجلس ولا تتفرقان وبينكما شيء. كذلك السلام ورحمة الله، بيع القمح بالتمر مثلا، أي نعم، وكل ما شارك هذه الأصناف في العلة. أما إذا اختلفت العلة واختلف الجنس، إذا اختلفت العلة واختلف الجنس، أو قل إذا اختلفت العلة واختلف الصنف، فعندئذ لا يشترط التقابض ولا يشترط أيضا التماثل، لا يشترط هذا ولا يشترط هذا. أي إذا أردت أن تبيع مثلا ذهبا بقمح، أو فضة بشعير، أو أوراق نقدية بقمح، أو أوراق نقدية بملح، فمثل هذا لا يشترط له لا التقابض ولا يشترط له أيضا التماثل، فيجوز أن تبيع مثلا الملح، يجوز أن تبيع مثلا الملح بخمسة مثلا أو بخمسين قرشا أو بدينار أو بدينارين، لا يهم. ويجوز أيضا أن تبيع لأحدهم ملحا ويقبضك الثمن بعد يوم أو يومين أو ثلاث، لا يهم أيضا، فلا يشترط هذه الشروط. وربما يستشكل بعضكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وظاهر هذا الحديث لا يفرق بين ما اختلفت فيه العلة وما اتفقت. فبناء على هذا الحديث تقول: إذا أردت أن تبيع الذهب بالقمح كذلك يجب أن يكون التقابض موجودا، فشرط التقابض موجود في ظاهر الحديث، لأنه قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف، وهذه الأصناف تشمل الذهب والفضة والقمح والشعير إلى آخره، فإذا قال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وأنتم قلتم بأن العلة إذا اختلفت جاز مثل هذا، جاز عدم التقابض وجاز التأجيل والتأخير، فكيف قلتم بما يخالف ظاهر الحديث؟ نقول: قلنا ذلك لدليل وجد في هذه المسألة، ونقل بعض أهل العلم الإجماع عليها، نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن العلة إذا اختلفت جاز التفاضل وجاز أيضا التأخير، جاء التفاضل جاز التفاضل وجاز التأخير في حال اختلاف العلة. العلة في الدراهم وفي الذهب والفضة والأوراق النقدية هي الثمنية، فعلة هذه الأشياء تختلف عن علة القمح والشعير والتمر والتمر نعم والملح، فالعلة في هذه الأشياء هي الطعم أو القوت والادخار أو غير ذلك مما ذكرنا من خلاف العلماء. أما العلة في الذهب والفضة والأوراق النقدية فهي الثمنية، فإذا اختلفت العلة فلا يوجد عندنا شروط، جاز هذا وجاز ذاك، والحجة في ذلك الإجماع كما ذكرنا، فقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز بيع ما اختلفت فيه العلة من الربويات جواز بيعه متفاضلا وجواز بيعه أيضا بالتأخير. والدليل الثاني الذي استدل به أهل العلم الحديث المتفق عليه حديث عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما نسيئة ورهن عنده درعه. استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن العلة إذا اختلفت جاز التأخير وجاز التفاضل. هذا ما أردنا أن نضيفه على ما سبق. بقي عندنا مسألة الأوراق النقدية. طيب إذا ثبت عندنا بالقياس أن الأوراق النقدية من الربويات، فهل تعتبر جميع الأوراق النقدية صنفا واحدا جنسا واحدا أم تختلف على حسب اختلاف جهة الإصدار؟ حصل خلاف كبير بين العلماء في هذه المسألة، وأفضل من حرر فيها المقال بحوث هيئة كبار العلماء، وهو كتاب مطبوع فيه بحث حول مسألة الأوراق النقدية وجريان الربا فيها، ففصلوا القول في هذه المسألة. وأرجح الأقوال في الموضوع أن الأوراق النقدية تختلف على حسب جهة الإصدار، على حسب جهة الإصدار. فالدينار الأردني مثلا يختلف عن الريال السعودي، يختلف عن الريال السعودي، فالريال السعودي جهة إصداره من السعودية، وقيمته تختلف عن قيمة الدينار الأردني الذي جهة إصداره الأردن، وهذا يختلف عن الدولار، يختلف عن اليورو، يختلف عن هذه الأشياء، لأن هذه جهة إصدارها جهة أخرى وتختلف قيمتها عن الأشياء الثانية. فإذا اعتبرنا هذه الأوراق النقدية مختلفة في الأجناس فنعاملها معاملة الدرهم، نعاملها معاملة الذهب مع الفضة، نعاملها معاملة الذهب مع الفضة. ففي حال أن تريد أن تصرف دينارا أردنيا بريال سعودي ماذا يشترط في هذا؟ يشترط شرط واحد وهو التقابض، يشترط شرط واحد وهو التقابض. فإذا أردت أن تستبدل دينار أردني بدينار أردني فيشترط شرطان، التقابض ومع ماذا؟ مع عدم التفاضل، عدم الاختلاف في القيمة، القيمة تكون واحدة، 100 دينار ب100 دينار. هذا هو الراجح في هذه المسألة. طيب الآن وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا. لا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا. الرطب من الربويات، الرطب من الربويات لا يجوز بيعه بما كان يابسا. الثمار التي تكون رطبة ثم تيبس من الربويات لا يجوز بيع الرطب منها باليابس. مثال ذلك الرطب، تعرفون الرطب، الرطب قبل مرحلة التمر تكون عندنا مرحلة الرطب، الرطب ثم بعد ذلك يتحول الرطب إلى تمر ييبس ويصبح تمرا. لا يجوز بيع الرطب بالتمر. لماذا؟ لأن الرطب عندما ييبس يقل وزنه، ينقص وزنه فيختلف، والرطب والتمر تجب فيهم ماذا؟ يجب التماثل فيهما، والتماثل هنا لا يمكن حصوله، لأن الرطب إذا يبس قل نقص وزنه. لذلك قال المؤلف: لا ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا. إلا لأهل العرايا. جاء ذلك حديث عن سعد عن مالك حديث عن سعد في موطأ مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ فقال نعم فنهى عن ذلك فنهى عن ذلك. قال الخطابي رحمه الله وهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل الربا، وذلك أن كل شيء من المطعوم مما له نداوة ولجفافه نهاية فإنه لا يجوز رطبه بيابسه، كالعنب والزبيب واللحم النيء بالقديد ونحوهما. والعلة في ذلك أنه ينقص، أن الرطب منه ينقص عندما ييبس. أما قوله إلا لأهل العرايا، أهل العرايا هم الفقراء الذين لا نخل لهم، هم الفقراء الذين لا نخل لهم، فهؤلاء رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه وهو على شجره، فيشترونه بخرصه تمرا، يعني يأتي المشتري إلى من عنده نخل وعليها رطب وليس عنده، يكون أحيانا ليس عنده إلا التمر، ما عنده شيء آخر يدفع، يريد أن يأكل رطبا، فيأتي لصاحب الشجر ويقدر صاحب الشجر النخل يقدر ما على هذه النخلة من رطب، كم تساوي من التمر؟ فإذا كانت تساوي 5 أوسق فما دون، فهنا يجوز له أن يبيع للفقراء، أن يبيع الرطب للفقراء بالتمر، وهذا مستثنى من المنع، يعني زي ما ذكرنا بيع الرطب باليابس لا يجوز، وهذا من ذاك، هذا بيع الرطب باليابس، لكن هذا خاص خصة لمصلحة الفقراء، لمصلحة الفقراء الذي لا يجدون إلا التمر ويريدون أن يأكلوا الرطب أجاز لهم مثل هذه، ولكن في حدود 5 أوسق لا زيادة. عرفنا الوسق 60 صاعا، والخمسة أوسق 65، هذا الحد الذي يجوز بيعه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا وهو في الصحيح، وهذه كما ذكرنا رخصة لسد حاجة الفقراء. قال المؤلف رحمه الله ولا بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، ولا يجوز بيع العينة. أما بيع اللحم بالحيوان فقد ورد فيه حديث خاص ولكنه ضعيف لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، واختلف العلماء في ذلك على حسب العلة التي يذهبون إليها في الربويات، فمن عد ذلك من الربويات، عد اللحم من الربويات، قال بعدم الجواز في تفصيل لهم إن كان اللحم من جنس الحيوان أم ليس من جنسه، وإن كان الحيوان مرادا للحم أم ليس مرادا للحم، تفصيلات كثيرة في هذا الموضوع. فمن قال مثلا بأن علة تحريم البر والشعير إلى آخره هو كالطعم وكونها طعاما، ونظر إلى اللحم فكانت فيه هذه العلة، فاللحم من الربويات. وإذا كان المقصود مثلا بالخروف الذي تريد أن تشتريه هو الطعام، فيكون هنا الخروف أيضا من الربويات، فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان، لأن الآن المساواة والتماثل فيهما أمر لا يمكن الوصول إليه، لذلك منع من هذا البيع. وأما بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه الذي قال فيه المؤلف ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولا يجوز بيع العينة، بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، كبيع مثلا الناقة بناقتين، الناقة بناقتين يرحمك الله. هنا بيع الناقة بناقتين، بيع الحيوان بجنسه اللي هي ناقة ثانية من نفس الجنس من جنس الجمال بناقتين، يعني متفاضلا. هنا البيع صار بإيش؟ بالتفاضل. هذا نص المؤلف رحمه الله على جوازه لورود حديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الحسن عن سمرة، أو الحديث ليس من رواية الحسن عن سمرة، هذا الحديث حديث في صحيح مسلم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى عبدا بعبدين، لذلك قال المؤلف رحمه الله بالجواز، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر، نعم على حديث جابر في صحيح مسلم اشترى النبي صلى الله عليه وسلم عبدا بعبدين. وأخرج مسلم أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلب، فهنا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم صفية وهي واحدة بسبعة أرؤس، أي سبع رؤوس من العبيد. فإذا جاز التفاضل في مثل هذا. أما الذين منعوا فجاء حديث من رواية الحسن عن سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني مؤخرا، لكن هذا الحديث ضعيف، رجح البخاري رحمه الله إرساله وجمهور أهل العلم على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ومتفاضلا. قال ولا يجوز بيع العينة، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أخرجه أبو داود. وبيع العينة بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن. مثاله يأتي شخص يريد أن يقترض من زيد مبلغا من المال، هي عبارة عن حيلة على الربا، فيأتي شخص يريد أن يقترض مثلا من زيد من الناس مبلغا من المال قدره 1000 دينار، وهذا زيد لا يريد أن يقرضه بدون فائدة، فيفعل حيلة وهي بيع العينة كي يتخلص من الحرام، فماذا يفعل؟ يقول لعمر هذا الذي جاء يقترض منه 1000 دينار، يقول له عندي هذه السيارة اشتريها مني 1500 دينار في الذمة دين، كنت خذ السيارة وأنا يكون لي عليك 1500 دينار، لا تدفع لي شيء الآن. تمام، الآن أصبح زيد هذا صاحب السيارة كم يريد من عمرو؟ 1500 دينار. أخذ عمرو السيارة وصار لزيد عليه 1500 دينار، ثم يقول له زيد بعني السيارة وسأعطيك 1000 دينار الآن مباشرة، يأخذ زيد سيارته ويدفع 1000 دينار لمن؟ لعمرو. خلاصة الموضوع هذا الآن، عمرو أخذ قرضا من زيد ولا ما أخذ؟ أخذ 1000 دينار، وكم سيعيد لزيد؟ 1500. فإذا زيد هنا أعطاه قرضا بزيادة، تمام، ولكن أعطاه صورة إيش؟ البيع والشراء، جعل المسألة مسألة صورة بيع وشراء ليست صورة قرض، لأنه لو أقرضه 1000 دينار وأخذ عليها 500 دينار زيادة دخل في الحرام المتفق عليه، ما في خلاف في هذا، تمام، لكن إذا فعل هذه الحيلة تخلص من الحرام في نظره، تمام، فهذه حيلة لف ودوران، تحويل من قرض إلى صورة بيع وشراء، واليوم لها صور كثيرة مشابهة هذه الصورة، وإن كانت ليست بنفس الشيء لكن القصد واحد وهو التحايل على إيش؟ على الربا. هذا هو بيع العينة الذي ذكر المؤلف أنه لا يجوز، ودليله كما ذكرنا حديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة، وذكر أشياء أخرى. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيارات. هنا الآن انتهينا من باب الربا ودخل المؤلف على باب الخيارات. الخيارات جمع خيار، جمع خيار، والخيار اسم مصدر من الاختيار، اسم مصدر من الاختيار. الاختيار مصدر، اختار يختار اختيارا، هو مصدر وتصريفه اختار يختار اختيارا، واسم المصدر منه الخيار. واسم المصدر كل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فهي اسم مصدر. كل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فهي اسم مصدر، كالخيار الآن الذي معنا هذا اسم مصدر. والخيار هو طلب خير الأمرين، الخيار طلب خير الأمرين، إمضاء البيع أو فسخه، إمضاء البيع أو فسخه، هذا الخيار، طلب خير الأمرين، إمضاء البيع أو فسخه. قال المؤلف: يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار. هذا النوع الأول من أنواع الخيار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وهو خيار العيب، خيار العيب، ويسميه البعض خيار النقيصة، وهو أن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد، أن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد فيكون المشتري بالخيار، إن رضي فقد أثم البائع وصح البيع، إن رضي المشتري بعد علمه بالعيب الذي في السلعة، إن رضي بالسلعة صح البيع، ولكن البائع آثم. وإن لم يرضه كان له رده، لأن العلم بالعيب كشف عن عدم الرضا، الواقع حال العقد، والبيع إذا لم يكن عن تراض فهو باطل. وضابط العيب الذي ترد به السلعة أن ينقص قيمة المبيع، ضابط العيب الذي ترد به السلعة أن ينقص قيمة المبيع، كأن يبيع شخص مثلا سيارة ويقول لك هي بإدهان السيارة، بإدهان الدار، أي أن صبغتها ولونها لم يتغير على نفس حالها من يوم أن صنعت، وهذا دليل على أن السيارة لم تعمل حوادث فهي سليمة، ثم يتبين لك بعد ذلك أنها قد دهنت بدهان آخر غير دهان الدار، تمام، وكان لهذا تأثيرا في ثمن السيارة، فإذا كانت بدهان الدار مثلا تساوي 10,000، وإذا علم أنها دهنت تساوي 9,000، تمام، فهنا يقال ماذا؟ يقال هذا عيب ترد به السلعة، هذا عيب ترد به السلعة. فإذا شاء بعد أن يكتشف صاحب السيارة هذا العيب، بعد أن يكتشف صاحب السيارة الجديد الذي اشتراها بعد أن يكتشف العيب إذا شاء أن يردها ردها، له الحق في ردها وأخذ ماله، لأن البيعة ما تم عن تراض بهذه الطريقة. وإذا شاء أن يمسكها أمسكها، ويكون البائع لها آثما في غشه له، فقد غشه في هذا. وإذا تعذر الرد، أي رد السلعة من قبل المشتري، إذا أراد المشتري أن يرد لكن الرد قد تعذر ولا يستطيع أن يرد لأي سبب من الأسباب، تعين على البائع أن يدفع له الفارق في السعر تعويضا له على ما فاته، تعويضا له على ما فاته. فلنقل مثلا بأن هذه السيارة التي اشتراها حصل لها عيب أفسدها، تلفت السيارة، هي الآن في ضمانه، تلفت عليه السيارة وذهبت، فلا يمكن ردها الآن. ماذا يتوجب على البائع؟ يتوجب عليه أن يدفع له فارق السعر. قلنا هي تساوي في الأصل بالوصف الذي باعها عليه 10,000، ثم بعد أن اكتشف ما فيها من عيب وجد أنها تساوي 9,000، فكم يجب على البائع أن يدفع؟ يدفع 1,000 دينار للمشتري، يدفع 1,000 دينار للمشتري. هذا كله إذا لم يبينه البائع للمشتري قبل إتمام البيع، أي إذا لم يبين البائع العيب للمشتري قبل إتمام البيع يلزمه ما ذكرنا. أما إذا بين له ورضي المشتري فهنا لا حق له في شيء. بما أنها تنقص سعر السيارة إذن فهو عيب ترد به، نعم، سواء كان قليلا أو كثيرا. لكن هذا طبعا إذا وجد فيها عيب كما ذكرنا. وخيار العيب ثابت، سواء علم البائع بالعيب أم لم يعلم، لا يختلفون في ذلك. يعني فلنقل مثلا بأن البائع قد باع سيارة فيها عيب ينقص سعرها، ولكن البائع لا يعلم بهذا العيب، واشتراها المشتري واكتشف فيها هذا العيب، فهنا هل ينطبق عليه الأحكام التي ذكرناها؟ نعم تنطبق، لا يختلف أهل العلم في ذلك. يعني علم البائع وعدم علمه بالعيب لا يؤثر، لا يؤثر. والدليل على خيار العيب حديث التصرية، سيأتي معنا إن شاء الله، بيع المصرى، وذلك بالتنبيه، بدلالة التنبيه، ففيه تنبيه على خيار العيب وسيأتي ذكره إن شاء الله. وأيضا مقتضى العقد السلامة من العيب، مقتضى العقد أنت عندما تتعاقد مع شخص تكون العقد أساسا قائم على أن هذا العيب غير موجود في هذه السلعة، وعلى ذلك حصل التراضي، وإلا لم يحصل تراضي، وهو المطلوب بالعقد. قال المؤلف رحمه الله: والخراج بالضمان. المقصود بالخراج الدخل والمنفعة، الدخل والمنفعة، أي يملك المشتري الغلة التي يحصل عليها من المباع بضمانه له، أي بسبب الضمان ملك الغلة. مثاله: اشترى شخص سيارة كبيرة شاحنة يعمل عليها، اشترى هذه السيارة وعمل عليها، لمدة يومين أو ثلاثة. السيارة هذه يعني تدر عليه دخلا، تدر عليه دخلا 25 دينار 30 دينار تأتي له يوميا مثلا. ثم بعد ثلاثة أيام اكتشف فيها عيب، اكتشف فيها عيب تستحق الرد به، فذهب إلى البائع وقال له خذ سيارتك أنا لا أريده خلاص، وجدت فيها عيبا كذا وكذا، وأثبت فعلا أن فيها عيب. طيب الآن عمل عليها لمدة ثلاثة أيام وغلتها في هذه الأيام الثلاثة 75 دينار. هذه 75 لمن؟ لصاحب السيارة الأصلي الذي ردت إليه السيارة، ولا لمن اشتراها؟ هنا يأتي حديث الخراج بالضمان، هذا حديث، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. إيش معنى الخراج؟ هي هذه الغلة اليومية اللي كانت تجيبها هذه السيارة، هذا الخراج بالضمان، أي أن المشتري للسيارة يستحق 75 دينار هذه مقابل ماذا؟ مقابل أنه ضمن السيارة. فلو قدرنا أن السيارة قد تلفت، فسدت، انتهى، جاءها أي سبب فدمرها، لم تعد هناك السيارة، من يضمنها؟ المشتري، المشتري هو الذي يضمنه حتى وإن كان فيها نقص، إنما في هذه الحالة يرجع على البائع بثمن النقص فقط، وإلا هو الذي يضمن هذه السيارة. فمقابل أنه هو الذي يضمن، إذن فالغلة التي نتجت عنها في هذه الأيام التي كانت هي تحت ضمانته تكون لمن؟ تكون له، تكون له، لا تكون للبائع. وهذا يحصل اليوم كثيرا، يأتي شخص يبيع لآخر باص ولا سيارة بكم كبيرة ويشتغل عليها الآخر أياما، ثم يأتي يقول فيها عيب كذا وكذا، ويأتي ذاك يصرخ أنا أريد ثمن عمله عليها لمدة هذه الأيام. لا، ليس من حقك. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. وهذا الحديث حديث الخراج بالضمان أخرجه أبو داود وهو حسن ثابت إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وللمشتري الرد بالغرر، ومنه المصرى، فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه. هذا نوع ثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الغرر. وللمشتري الرد بالغرر، نفسرنا الغرر وعرفنا معناه. المشتري رضي بالمبيع عند العقد قبل علمه بالغرر، فإذا تبين له الغرر كشف ذلك عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي، كشف ذلك عن عدم الرضا. إذن عندما يوجد غرر في البيع ويكتشفه المشتري يدل ذلك على عدم وجود إيش؟ الرضا الأساسي الذي هو شرط من شروط صحة العقد. ومن بيع الغرر الذي يثبت الخيار للمشتري فيه بيع المصرى. وصورة ذلك أن تكون عند شخص شاء أو بقرة أو ناقة أو غير ذلك، فيمتنع عن حلبها لمدة أيام لا يحلبها، فإيش يحصل؟ يتجمع الحليب في الضرع فيكبر ضرعها، فعندما يأتي المشتري يريد أن يشتري إيش يرى؟ يرى ضرعا كبيرا فيه كثير من إيش؟ من الحليب، فيقول ما شاء الله هذه تنتج حليبا كثيرا، فيغتر بها فيشتريها. وبعد أن يحلبها أياما يجد أن الحقيقة خلاف ما ظهر له. هذه التي تسمى هذه الشاء التي هذا حالها هي التي تسمى بالمصراة، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، يعني من اشتراها بعد أن فعلوا بها ذلك، فهو بخير النظرين، عنده خيار من اثنين، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، بعد أن يحصل الحلب وينزل الحليب الذي فيها تتبين له حقيقتها، فإن رضيها أمسكها. بعد ذلك إذا تبينت له الحقيقة واتضح الأمر، إذا رضي بهذه المصراة يمسكها، وإن سخطها ردها، إذا ما رضي بها يردها. وصاعا من تمر، هذا الحديث متفق عليه، وفيه تنبيه على خيار العيب المتقدم. هنا قال وصاعا من تمر، رد هذه الشاة أو البقرة أو الناقة ورد معها صاعا من إيش؟ من تمر. لماذا هذا الصاع من تمر مقابل إيش؟ الحليب الذي أخذه. هذا الحليب ليس من حقي، هذا الحليب وجد وهي في ملك البائع، فهذا الحليب من حقي البائع، فيرد بدل هذا الحليب صاعا من تمر. وهذا الصاع حدده الشارع بالتمر، حدده بالصاع قطعا للنزاع وللخلاف، أن الحليب ربما يكون طبعا كميته قليلة كثيرة، ربما يكون له وصف مختلف عن وصف آخر إلى آخره، فقطعا للنزاع حدد الشارع ذلك بصاع من تمر. قال المؤلف: أو ما يتراضيان عليه. إذا حصل التراضي فيما بينهما أن يدفع له مبلغا من المال مثلا مقابل الحليب يجوز ذلك. لماذا؟ لأن حق الآدمي مفوض إليه، حق الآدمي مفوض إليه. هذا الصاع من تمر هو حق لمن؟ للبائع. فإذا رضي البائع بغير صاع تمر مع رضا المشتري أن يدفع له غير ذلك فيجوز مثل هذا. قال المؤلف رحمه الله: ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق. هذا خيار الخداع، فمن خدع فهو بالخيار بين رد السلعة أو إمضاء البيع. جاء في الحديث عن ابن عمر أن رجلا كان يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة. هذا متفق عليه الحديث. فإذا اشترط الشخص وقال لا خلابة فهنا ماذا؟ فهنا يجوز له رد السلعة إذا لم يرتضيها بعد العلم بحقيقة الأمر. طيب، أما إذا لم يشترط فكذلك أيضا، كذلك أيضا له حق الرد وله الخيار. وهذه المسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم. البعض قال من غبن في البيع لا حق له في الرد، لا حق له في الرد، واستدلوا بهذا الحديث بحديث ابن عمر. قالوا: هنا هذا الرجل ما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم العقود الماضية التي حصلت ولا أمر بردها، ولكن قال علمه شيئا يقوله، فاستدلوا بهذا الحديث. لكن الذين اشترطوا، الذين قالوا بأن خيار الغبن موجود وحق للمغبون، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان، ثم جعل إذا حصل هذا التلقي جعل الخيار للركبان إذا نزلوا السوق أن يتمموا العقد أو أن يردوه. وهذا لماذا؟ لأن الركبان عندما يأتون ويتلقاهم التجار يشترون منهم البضائع بسعر زهيد، فإذا حصل غبن وخداع في مثل هذا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم ماذا؟ الخيار. فاستدل العلماء بهذا على خيار الغبن، وقالوا أيضا إذا لم نقل به حصل من ذلك مفاسد، وتوسع الناس في غبن بعضهم بعض. لكن اختلف أيضا أهل العلم الذين قالوا بخيار الغبن وقالوا ما هو ضابطه الآن، كم هذا القدر الذي إذا زادوا السلعة عنه يعتبر يستحق المشتري خيار الرد في ذلك. البعض قال ثلث قيمة السلعة، ثلث قيمة السلعة، يعني لو نقول قيمة السلعة 90 دينارا وبيعت 120، هنا يقولون هذا غبن كبير كثير يستحق الرد. طبعا هم فصلوا ما بين الغبن الكثير والغبن القليل، لأن الغبن القليل حاصل في التجارات بين الناس، فقالوا الغبن الكثير هو الذي يثبت الخيار، لكن الصحيح أن هذا التقدير لا دليل عليه، والراجح في المسألة أنه يرجع في ذلك لأهل العرف. أهل العرف هم الذين يعرفون هل الغبن في مثل هذه السلعة كثير أم قليل، فيرجع في ذلك لأهل العرف. إذن الصحيح عندنا إن شاء الله أن الغبن الفاحش هذا يثبت الخيار للمشتري، إذا وجد غبن فاحش صار للمشتري الخيار في رد السلعة أو في إمضاء البيع. نتوقف إلى هنا إن شاء الله.
بالنسبة لليابس للبطل هل يشترط أن يكون من نفس الجنس؟